نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه والمعروف بصحيح الإمام البخاري إلى كتاب الوتر وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هل من المستحب أن يصلي الرجل في مصلى العيد ركعتين قبل الصلاة ولا بعدها؟ يصلي ركعتين في مصلى العيد ذهب إلى مصلى العيد قبل أن يجلس ركعتين، ولا بعد ما ينتهي الإمام يصلي ركعتين؟ لا هذه ولا هذه. ما الدليل؟ ما جاء في صحيح البخاري؟ ما الدليل على ذلك؟ فعل النبي والصحابة نصوص، سؤالي على ما جاء في البخاري. حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، ولم يصلي قبلها ولا ايش ولا بعدها. فإذا قال قائل هذا النبي هو إمام مسجد وهو إمام المصلى في العيد، ونحن كلامنا في المأموم يحضر، هل يصلي قبلها أو بعدها؟ فما الدليل على أن المأموم لا يصلي قبلها ولا بعدها؟ ما جاء إلا في عمل النبي الآن في عمل الإمام. ما الوجه يا خالد؟ ومعه بلال. بلال كان مأموم ولا إمام؟ قال ومعه بلال صلى الله عليه وسلم. ولو كان ينقل، ولو كان يصلي المأموم قبلها أو بعد النقل لنقل حتى نعرف أنها سنة، فلم ينقل، بل سئل الإمام أحمد قال له سائل أريد أن أصلي في مصلى العيد ركعتين، فقال الإمام أحمد أخشى أن يراك جاهل فيقتدي بك. فيقول له ليس من السنة في المصلى أن تصلي ركعتين، وليس سميتها تحية مسجد، خطأ، لأنه مصلى ليس مسجد أصلا، بل تجلس مباشرة. وهذا الحمد لله المعمول به عند جمهور العوام كلهم يعرفون هذا، سبحان الله. قلت شفت واحد يصلي ركعتين قبل يجلس؟ قليل ينبهون. الأكثر شفتهم الحمد لله من يجلسون من غير ما يصلوا ركعتين، وهذا يدل على انتشار السنة، وإن كانت ليس من كل وجه، أحيانا تجد بعض السنن منتشرة وبعضها غائبة، بعضها منتشر وبعضها غائب، يعني سنة من الإمام يأتي مباشرة لإقامة الصلاة من غير أن ينتظر مع الناس، هذه موجودة الآن، يجي الخطيب سيارته ينزل ويخرج ويدخل المنبر ويخطب، هذه موجودة السنة الحمد لله. لكن سنن أخرى لا شك مغيبة، لا تزال مغيبة، تحتاج إلى جهد طلبة العلم لنشرها. البخاري كان يقول أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، أفضل المسلمين، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. طيب، ما حكم نظر المرأة إلى مجتمع من الرجال كحادث سيارة، تكون بجانبك امرأتك أو أختك وصارت تنظر إلى مجموعة الرجال حادث سيارة، هل تقول غضي بصرك وجوبا ولا كيف؟ مجتمع رجال في حادث سيارة وهذا يشيل المصاب وهذا يجمع أو يفرق الناس وهذا مصاب وهذا لا بأس. ما الدليل أن النظر إلى مجمل الرجال من غير فتنة لا شك ومن غير تركيز على شخص منهم في أمر يفعلونه عام كحادث ونحو ذلك أنه لا بأس به؟ الدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي يسترني وأنا أنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ما أنكر عليها لأن هذا بعيد عن الفتنة، لأن يعني من كانت ترصد المرأة شابا بعينه تراقب من أول ما يخرج إلى لكن هذا محل ريبة، تتبع البصر على محل ريبة. لكن مجتمع رجال في حادث أو شيء تأخذ عبرة أو عظة أو من غير النظر إلى شخص بعينه، نعم فلا. طيب، مجموعة نساء أيضا على هذا الوضع في بيت يعني حصل لهم مثل هذا النوع، لكنهن كاشفات عن رؤوسهن وليس عليهن الحجاب وحصل لهم نحو ذلك، فما حكم نظر الرجل إليهن مجموعة؟ لا يجوز. ليش؟ هل هذا تعنت مع الرجال؟ لا. ما الذي فرق؟ الأدلة، عندنا دليل عام: وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضن من أبصارهم. فرقت الأدلة، عائشة نظرت الحبوش والنبي ما أنكر عليها ولا. ويبقى النص العام: وقل المؤمنين يغضون من أبصارهم، عام للرجال ما استثني، إلا المخطوبة إذا الإنسان بيخطب على سنة على شريعة الله ونظر المخطوبة، أو متهمة للشهادة، شفت هذه هي التي مشت ولا لا، تكشف وجهها للشهادة، يجوز هذا جائز قضاء. أما ما سوى ذلك مما لم يأتي فيه استثناء فالأصل أن لا يجوز الرجل أن يرمي بصره إلى جهة النساء، وليس الأمر كنظر النساء للرجال. ومن المعلوم من قديم أن الرجال يخطبون الجمعة بدءا برسول الله بكر عمر وبكر عمر عثمان، والنساء في الخلف ما كان عندهم ستار ينظر الخطيب، فلم يكن الأمر في النساء كالرجال، ولكن إذا كان في ريبة وشهوة فهذا حينئذ يمنع. طيب، أيوة، لا بس هذه فتنة، كيف يعني ما يرى؟ يعني يكون بعد 3 كيلو يرى أشياء سوداء كذا. يا أخي مسجد الرسول ترى صغير كان يشوفه النبي، ها؟ أي، وهن ما ظنت أنانا أيضا. إذا نظرنا إلى خطيب من خطباء الخلفاء الراشدين كعثمان وعمر عندهن أمانة، بحيث إذا كان النظر لفتنة وشهوة لا شك يصرفن أبصارهن. المهم استنبطنا أن نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة، فرقت الأدلة. طيب، وكلاهما لا شك مأمور به بالغضب، وكل المؤمنين وكل المؤمنات، لكن التفصيل على ما ذكرنا. طيب، الآن نبدأ في كتاب الوتر، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة البخاري في بدء الكتب التي كتبها في جامعه الصحيح، لأن هذه الكتب بمثابة الرسائل للناس في الخير، وقد كان النبي قد صنع ذلك في رسالته لهرقل العظيم الروم، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ومن محمد العظيم صلى الله عليه وسلم عظيم الروم أسلم تسلم الحديث، فكتب البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر. الوتر بالكسر هو الفرد، وبالفتح الثأر، وهو الذي لا يقبل قسمة على اثنين. والمقصود بالوتر هنا صلاة الوتر، والتي تكون بعد العشاء، بعد العشاء، لأنه ليس عندنا فيما أعلم دليل أن النبي مرة واحدة صلاها قبل العشاء صلى الله عليه وسلم، لكن نقل ابن حجر إجماع أن بدأها بعد وقت العشاء المعروف. وفائدة هذا الإجماع نقل ابن حجر أنه لو قدر أن إنسانا جمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم، فهل يصلي بعد الوتر؟ لا، لا يصلي، لأنه نقل إجماع ابن حجر أن وقتها بعد دخول العشاء، يعني بعد، ليس مربوطة بصلاة العشاء، إنما بعد وقت العشاء. ولكن لم يذكر في دليل أن النبي صلاها قبل صلاة العشاء، فحينئذ تكون بعد وقت العشاء وبعد صلاة العشاء في الأصل. وحكمها سنة مؤكدة وليست بفرض. نقل بعضهم اتفاق على أنها مستحبة، ولكن رد ذلك بأن أبو عبيدة ابن مسعود ورد ابن مسعود وغيره كان يرون الوجوب، وجوب الوتر، ولكن الجمهور على أنه مستحب متأكد الاستحباب. أما كونه مستحب فلأن الله عز وجل قال للنبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال علماء الأصول الأمر للنبي أمر للأمة إلا إذا جاء تخصيص. وأما ولم نقل بالوجوب مع أن كونه أمر أن هناك صارف معه حديث طلحة بن عبيد الله الذي خرج البخاري بصحيح خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وأما آكديته وأنه ليس كأي مستحب بل متأكد فيدل عليه أمور، منها أن الرجل إذا أخذ حظه من الليل أو أراد أن يأخذ حظه فينبه امرأته ولو برش الماء عليها مع كونها نائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرح بهذا الحديث كما في صحيح الإمام مسلم رحم الله رجلا قام من الليل يصلي وأيقظ امرأته فإن أبت نضع في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولا النبي كان يصليه على الدابة ولا النبي كان يقضيه، هذه ثلاث أوجه. فقالت عائشة كان النبي إذا نام عن وتره من وجع قضاه في النهار 12 ركعة، وكان النبي لا يتركه في السفر لظنة التيسير الفطر في رمضان ومع ذلك لا يتركه، فيدل على أكديته. وإذا تركه من وجع قضاه. حتى بلغ الإمام أحمد من النظر في هذا توبيخ من لم يكن له حظ من قيام الليل، قال لا يدع قيام الليل لا يدع الوتر إلا رجل سوء لا تقبل شهادته. ونزل عنده ضيف، والضيف محل للكلام الطيب واللين، ومع ذلك وبخه الإمام أحمد وهو ضيف عليه، نزل على الإمام أحمد. فالإمام أحمد ظنه ما دام أنه من أهل الحديث وما جاء الإمام أحمد ليسمع الحديث ويستفيد منه، فبيته الإمام أحمد كراما له عنده في بيته، فقدم له وعاء ماء يتوضأ منه لقيام الليل. فما شعر الإمام أحمد بعد أن جاء لضيفه يوقظه لصلاة الفجر إلا وقد قال طالب حديث ليس له ورد من الليل متعجبا موبخا، رحمة الله على الإمام أحمد. ويدل على أكديته أيضا، وهذا وجه خامس أو سادس، قول النبي صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن لا فليوتر قبل أن ينام. ومر كما في سنن ماجه مر على أبي بكر فوجده يوتر قبل أن ينام، وعلى عمر فوجده يقوم آخر الليل بعد المنام، فقال في عمر أخذ بالقوة، وقال في أبي بكر أخذ بالحزم. فدل على أنه متأكد فلا ينبغي لصاحب سنة التهاون في الوتر ولو بركعة واحدة. فكان فثبت عن عثمان كما خرجه ابن المنذر او المروزي بإسناد صحيح عن عثمان انه قام بالقرآن كله في ركعة واحدة. وفي صحيح البخاري عن معاوية انه صلى ركعة اوتر بها، فذكر لابن عباس فقال ابن عباس فقيه، يعني هذا معاوية. فيه رد على من يتكلم على هذا الصحابي الأمين خان المؤمنين معاوية، لأنهم الآن يريدون يتكلمون على معاوية كعدنان إبراهيم ومثاله من أهل الإلحاد، لأجل أن يتسلقوا بالكلام على معاوية على بقية الصحابة. وهذا عدنان إبراهيم ينكر نزول المسيح الدجال، نزول عيسى، ينكر المسيح الدجال، ويقول الصحابة فيهم ملاعين والدين وفيهم وفيهم قبحه الله. وأظنه رافضي مدسوس، رافضي يعني متخفي، ايه ما يطعن في الصحابة إلا رجل سوء. ولنشرع الآن بعد أن سمعنا الحديث لنتعلم أحكام صلاة الوتر. قال ابن عمر: باب ما جاء في الوتر. وقد اختلف الوتر في 7 أشياء: في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة وفي قضائه والقنوت فيه وفي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله وأن تسر ركعتان بعده وفي صلاته من القعود. ولنشرع الآن في شرح الأحاديث. عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا يدل على أن صلاة الليل في أصلها وكيفيتها، في أصل كيفيتها تكون ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين، هذا معنى مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين ويسلم اثنين اثنين، هذا معنى مثنى مثنى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن حريث قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ وابن عمر هنا راوي الحديث، والراوي أدرى من رويه. ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. وهذا فيه رد حينئذ على الحنفية، أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين، وذلك لأن راوي الحديث أدرى بمرويه. واستدل بهذا الحديث وتمامه العلماء كالحنابلة وغيرهم على أن لا تحدد صلاة الليل بإيش؟ بعدد. فالنبي سأل رجلا أن رجلا سأل رسول الله عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فاستنبطوا أن عددها مطلق، وهذا يظهر اتفاق بين العلماء، وذلك لم يصب من قال أن من زاد على 11 ركعة فقد وقع في بدعة، مع قوة الاستدلال من جهة أنه كما يقال لا يجوز الزيادة على الرواتب السنن الراتبة، فإن أكثرها 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الفجر، ركعتين بعد العشاء ركعتين بعد المغرب. فإذا قال قائل سأصليها 14 كنا بدعة. فإذا قال ما وجه البدعة؟ كنا لأنك تزيت على فعل النبي، النبي ما زاد على كم؟ على 12. وحينئذ هذا القائل من أهل العلم والنبي ما زاد على 11 ركعة في قيام الليل، فلماذا لا نقول بدعة؟ فهذا يدل على قوة الاستدلال، حيث أن النبي ما زاد على 11 ركعة وكذلك ما زاد على 12 ركعة في السنة الراتبة. فقلنا أن زيادة على السنة الراتبة، السنة الراتبة أن نصليها 14 في اليوم كست ركعات قبل الظهر بدعة. استدلنا بأن الزيادة على فعل النبي مما يتقرب به إلى الله ابتداع. كذلك في الوتر تقول عائشة ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فالتزيد عليه يكون ابتداع. هذا المنزع هو قوي في أصله ويدل على علم صاحبه، لكن لا يتم الاستدلال بذلك لأن العلماء متفقون على الزيادة، ما أحد منهم قال بدعة. وإذا اختلف السلف في كيفية عبادة أو عددها على أقوال كالوتر في رمضان مثلا، ولم يذكر أحد منهم قولا بإنكار ذلك أو إنكار يعني الزيادة ووصفها بالبدعية، فهذا حينئذ يجعلنا نتبعهم خوفا من قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين اتفاقهم فلا نخرج عليه. قال الإمام أحمد في مسائل صالح رحمه الله إذا اتفق السلف، إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم أنه لا قول ثالث في المسألة، مصير منهم على أنهم أجمعوا أنه لا قول إيش ثالث في المسألة. فإذا السلف اختلفوا في الوتر رمضان، منهم من قال من كان يصلي 21 منهم 11 ومنهم 43 أو كذا كما نقله ابن قدامة المقدسي في المغني، لا أحد منهم قال من زاد على 11 ركعة فقد وقع في البدعة. فعرفنا من اتفاقهم هذا أن القول بتبديع ذلك فيه نظر، بل الأمر كما عليه شيخنا من كم الشيخ مباز وغيره أنه الأفضل 11 ركعة، لكن الزيادة لا بأس بها. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا بلغت 11 فتوقف، ما قال هذا. فكان يمكن أن يقول مبينا التوقف فإذا أتممت 10 فأوتر بوحده، بل عدل عن ذلك فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فالمانع من أن تكمل ما هو تكمل لا 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 هذا النظام خشية الفجر وليس خشية الزيادة على 11. فقال فإذا خشيت الفجر فأوتر إيش بركعة توتر لك ما قد سلف. فدل ذلك يقول العلماء على جواز زيادة على 11، لكن الأفضل 11، حتى يذكر رواية عن مالك قال صلاة رمضان 11 ركعة و13 قيد. لازم ورود روايات ظاهرة يدل على النبي صلى 13. قال ولا أدري متى أحدث الناس هذه الركوعات الكثيرة. شوف هو قال لا أدري، نعم هو قال لا أدري، وليس هذه رواية واحدة عنه. فعلى كل حال الجزم ببدعية ما زاد هذا لا يظهر صوابه، ولكن الأفضل أن يصلي 11 كما كان أهل العلم في هذا العصر يقولون، لأن النبي تقول عائشة ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قال فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فدل على أن من أراد أن يصلي 11 مثلا يصلي ركعتين مثلا فإذا صلى 10 قام فصلى 11 توتر له ما قد سلف. فحينئذ يقال العامة من أين ما تقولون شفع وتر، فإن هذه الركعة أصلا توتر له ما قد سلف، فقولوا صلاة الوتر كما بين البخاري، فمن أين تقول شفع وتر؟ فإن هذه التسمية قد لعل أوهمت الناس أنها صلاتين مختلفتين، في شيء اسمه شفع في شيء اسمه سيء وتر. فنخشى أن يجينا غلام تربى على هذا القول يقول والله جيت تعبان من السفر ما قدرت أصلي إلا الشفع، الوتر ما قدرت أصلي. كم صلى؟ لا فائدة منها من جهة تحقيق كامل الليل، كان لابد الوتر. فإذا فصل بينهما تسامح ربما في الثانية، وهي ما جاءت إلا مقترنة توتر له ما قد سلف. وهذا حصل شيء يشبهه في عصرنا، لا يزال الناس إلى الآن يفرقون في آخر 10 ليالي من رمضان، في آخر رمضان 10 الأخيرة بين التهجد والتراويح. وجاءني غلام وأنا أتوضأ قبل سنين وذكرني هذا الغلام بقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي في سننه، قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، الصغير ينشأ على شيء يظنه قد تلقاه من أبائه أنه صحيح تعود عليه فظن أنه سنة، ليس لدليل إلا أنه قد تعود عليه من انتشاره بين الناس ولا ينكرونه بل يفعلونه ويدعون إليه تظنه سنة. فقال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة إذا غيرت غيرت السنة. قيل متى هذا يا عبد الرحمن؟ متى هذا ابن مسعود؟ قال إذا كثرت قراءكم، يكون يحفظون القرآن كثير لكن قليل من يحضر حلقات ويتفقه، وقلت فقهاؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت أمراءكم. إذن هذا الطفل الصغير ربع على ذلك. فجاءني يسألني وأنا أتوضأ، نظرت إليه صبي صغير، يقول متى صلاة التراويح ومتى صلاة التهجد؟ ففقهت أنه يفرق بينهما وأنه يجعل التراويح شيء والتهجد شيء آخر، وإنما كلاهما صلاة واحدة من أول الليل إلى آخر الليل، وإنما اجتهد بعض أهل العلم فصل للراحة بينهما ثم يعود الناس ويتمون، وإلا فهي واحدة. ولذلك العلامة العثيمين كان يقول للناس إذا أردتم العمل بحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أن تصلي وراء الإمام من بعد العشاء حتى الثانية والنصف ليلا، وإن كان هناك وقت للراحة. ما قال تصلي وتذهب، سمعت بعض المفتين أخطأ في هذا، من قام الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قال إذا صليت مع إمامك الأول وقد شفع وسلم ومشيت كتب له قيام ليلة، هذا خطأ. المقصود وهو سبب الحديث النبي صلى بهم الوتر وقد طول بهم، فقال لو نفلتنا يا رسول الله، قال إنه من يقم مع الإمام حتى ينصرف والنبي قد أوتر كتب له قيام ليلة، فهم أنك تبقى مع الإمام منذ أول صلاته إلى أن ينصرف ولو آخر الليل، ولو تخلل ذلك فترات راحة. إذا أردت أن تصيب هذا الفضل العظيم أن يكتب لك قيام ليلة كاملة إذا صليت وراء الإمام. اقرأ. وعن نافع
قال رحمه الله: وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
نعم، كان ابن عمر يسلم بين الركعة والركعتين حتى إنه يأمر ببعض حاجته، هذا يدل أنه كان ابن عمر يفصل، ما يصلي ثلاثة إيش متصلة رضي الله تعالى عنه. وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشبهوا صلاة الوتر بالمغرب. وعلى قول من حسن هذا الحديث فإن يكون معناه أن لا يجلس في التشهد الأول حتى لا يشبهها بالمغرب، حتى لا يشبهها بالمغرب، فإذا صلاها ثلاث متصلة جاز ويجلس الأخيرة. وقد جاء تصريح بذلك، فليوتر بثلاث أو خمس أو كما قال، فيجوز أن يصلي ثلاث لكن لا يشبهها بالمغرب، فيجلس في التشهد ايش؟ في التشهد الأول. ولا ينبغي أن يتعمد بعد الأذان، هذا الحاقم بالحديث الأول، أن يؤخر الوتر بعد الأذان، لأنه قال: إذا خشيت الفجر فوتر فوتر بواحدة. فحينئذ من خشي المؤذن أن يؤذن ينتقل للوتر. أفرض أنه كان في شفع إذ يسلم، كان مثلا قام من الركعة من السجدة الثانية في الركعة إيش الثانية ليجلس، فسمع نحنحت، فسمع حركة المؤذن، فيجوز له أن يقوم إلى ثالثة، لا يشترط نية، ما يقول أنا من أول الوتر نويت شفع، فينتقل حينئذ بدل أن يجلس يسلم ينتقل ليأتي بالوتر. ولعل هذا ظاهر حديث يدل عليه أنه الحديث عام، فقد يخشى وهو في الصلاة، فإيش يفعل؟ يوتر بغير نية، فلا يقول في نفسي أنا ما دخلت إلا بنية شفع. هذا من فروع تأثير كلام العامة إنه في شفع في وتر. فإذا قام في نفسه أنه سيؤذن الآن فله أن يقوم إلى الوتر مباشرة من غير أن يسلم لينوي، لكن لا ينبغي أن يتعمد الأذان بعده يوتر، لأن النبي قال خشيت الصبح، فهذا يدل أنه لا وتر بعد الأذان، إلا أنه ذهب مالك والشافعي والشافعية والحنابلة أو الإمام أحمد إلى أن هناك في الوتر وقت اختياري ووقت إيش اضطراري. الاختياري مثلا ليس له، يفعل كبعض الغافلين وده يصلي الوتر، قبيل الأذان بسبع دقائق يمسك نقاله ويعبث فيه ويشوف الساعة بيأذن، أول ما يأذن يقوم يصلي، ويعرف لو عرف أن الوقت مع الأذان فهذا لا يصلح، لأن ذهب وقت اختيار. لكن إنسان عزم أن يقوم فما قام إلا مع الأذان، فهذا صار وقت اضطرار، له أن يصلي من بعد الأذان إلى إقامة الصلاة 25 دقيقة، يصلي 11 ركعة لا بأس، لأنه ورد ذلك عن ابن عباس وغيره كما نقله صاحب الموطأ، فهذا وقت إيش اضطراري، ليس ينتظر بنفسه حتى إذا أذن يقول نصلي، هذا يتلاعب بالنص. فإذا خشيت الفجر فوتر بركعة، كيف يصلي الوتر بعد ما أذن؟ لكن في أحد أمرين يجوز له أن يصلي بعد ما أذن، ما هما؟ ما نعاينه اليوم من أن الأذان يرجع للتقاويم، الإعلام العزمين يقول ويؤذن وباقي الوقت 5 دقائق، وبعضهم كف الطائف يقول علام الباني 15 دقيقة يدخل الوقت بعد 15 دقيقة. فمن كان يعلم أن المؤذن أن الأذان الوقت يدخل بعد، ما هو أن يصلي بعد الأذان؟ من كان شاك الأصل بقاء الليل. وكذلك وقت الاضطرار، كان أسعف ولده مسخن ووداه للطوارئ ويتربص، أول ما أفضى إيش؟ بوتر، ما أفضى إلى الأذن المؤذن، يصلي في مصلى المستشفى وتر، لأنه كان ضيق عليه الوقت منشغل بولده. لكن أما يقعد مختار يلعب في جواله ويأذن يقوم وتر، هذا متلاعب، متلاعب بالنص المحدد له وقت اختيار إلى الأذان، قبل الأذان يوتر، فلا يصلح له مثل هذا العمل. نعم. فكان ابن عمر يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر، هذا محل تأمل، هل مقصوده الركعتين ثم الركعة ليوتر، أم أنه بين كل ركعتين يسلم؟ معناها لأنه لما أوردها بعد هذا لعله يكون المقصود ركعتين ركعتين، يعني يتكلم بعد الركعتين ما يوصل الوتر. وش قال الحافظ في هذا وعن نافع عبد الله بن عمر؟ لا، وش قال في الشرح؟ أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين. هذا الذي أردناه في آخر كلامنا، لأنه أورد البخاري صلاة الليل مثنى مثنى ثم عقبه بهذا مباشرة، هذا يدل أنه كان يصلي ركعتين ثم يسلم ويذكر الحاجة، ولو ما كان عنده حاجة وش يسوي؟ يصل. فهذا يدل على كل حال على جواز الوصل وإيش والقطع، يعني يجوز تصلي 9 ركعات تصله، ويجوز تصلي ركعتين 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 ركعتين، خاصة إذا كان عندك حاجة بين ركعتين عزمت إنك تصلي مثلا 9 متصلة. الولد انقلب بجانبك الصغير على بطنه ويخشى الاختناق، كملت الركعة الثانية مباشرة وفصلت وسلمت وكلمت الزوجة تأخذ الولد، مثل ابن عمر كان يروي الوصل، إذا عرفت له حاجة صلاها ركعتين وفصل وقضى حاجته ثم رجع. فهذا يدل أنه إذا نويت الوصل لا يشترط أن تتصل، فلك أن تروي الوصل ثم يبدو لك الأمر فتقطع عند ركعتين وتسلم وتقضي الحاجة وترجع تصلي ركعتين أخرى، فلا تقول أنك 9، لا بد كمل لين 9. هذا ابن عمر كان ينوي الوصل فتعرض له الحاجة فيتكلم بها ثم يرجع إلى صلاته فيبدأ اقرأ. نوى يعني الآن مو متبين لفرق، مو متبين، يعني هذا يدل على سعة الأمر، أنه كان الوصل قد يقول قائل أقوى، أن الوصل مع كونه ننوي الوصل وقطع إذا كان هذا يجوز، فكيف بإنسان يكون أصلا في صلاته ثم يصلها؟ فقد يقال هنا الأمر واسع. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
عطفا على ما سبق، قال ابن حجر في قول النبي في قول ابن عمر او عن ابن عمر، وانه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر بعض حاجته، ظاهرا انه كان يصلي الوتر موصولا، فان عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى، وبهذا دفع لقول من قال لا يصح الوتر الا مفصولا، اذا يجوز متصل. ولذلك جاء عند الحاكم كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد الا في اخرهم، وجاء عند النسائي من حديث ابي بن كعب يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا الكافرون وقل الله احد لا يسلم الا في اخرهم، فيجوز الوصل. يجوز في الوتر ان توصل بتسع لكن تقعد في الثامنة والتاسعة، وتوصل بسبع، وتوصل بخمس لا تقعد إلا في آخرهن، وبثلاث تقعد في آخرهن، فهذا التنويع جائز، فالأمر واسع. جائز أن تصلي مثنى مثنى توتر براء واحدة، جائز تصلي ثمان، تصلي ثلاث متصلة، تصلي ركعة توتر ما سبق كما مضى في الحديث، تصلي تسع ثم تصلي بعدها ثلاث ركعات متصلة أو ركعتين مع ركعة، كل ذلك والحمد لله جائز. لنأخذ الفوائد من الحديث الثاني. قال ابن عباس، قال كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة، فيه أن الرجل إذا كان مع صاحبه لا يخلي المجلس من فائدة في العلم، لأنه ما خلق للعبادة والعبادة قائمة على العلم، فلا يكون حديثنا مع بعضنا إذا التقينا في زيارة أو في مشرب شاي أو نزهة يكون كل كلامنا في الدنيا، فكان إذا اجتمعوا حدث بعضهم بعض بالعلم، لأن المقصود بقاءنا في الدنيا أن تكون دنيانا ممر لآخرتنا، مزرعة لها وليس مستقر. فكذا كان سلفنا الصالح لا يخل مجلسهم من فائدة، فهذا ابن عباس حبر الأمة لما جلس مع كريب أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في أرض وسادة، ففيه جواز بيتوت الرجل ولو كان مراهق قارب سن المراهقة عند محرمه، ولو مع زوجها ولو نائم بجانبها لا حرج، فلا يقول بدل المعنى ابن أختي من نام أنا وياك يا زوجي يعني بسادة واحدة جنب بعض نبعد عن بعض، عيب، لأن هذا فعله النبي، فنام ابن عباس بعرض الوسادة كما في رواية أخرى، نعم، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله بطولها، هو بالعرض وهم أخذوا بالطول، كيف كانت الهيئة يعني؟ الوسادة، هو استعمل وسادة ولا لا؟ كلهم استعمل وسادة، لا إله إلا الله، ما عندهم إلا واحدة، هذا فيه ما كانوا يعيشون عليه من القلة، سادة له ولزوجه وللضيف واحدة، وربما إذا جاء الضيف رموا لها فهو له ولسادة، فأخذ عرضها ابن عباس وهم طولها لأنهم أكثر، فهو رسول الله مثلا وزوجته ويكون الابن ويكون ابن الأخت ابن عباس أخذ العرض حتى لا يحسن أن ينام هكذا. ففيه أن من كان في نام مثلا في وسادة ما يصلح ينام مع خالته كي يتزوج. إذا كان مثلا في مكان مثل منى مثل عرفة بينامون, هي تأخذ كذا الخالة وهو يأخذ كذا زاوية قائمة يسمونها 90 درجة, هي حتى لا يكونون بجانب بعض تكون الفتنة. وكذلك فعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه, وهذا أيضا يدل ليس بعيب أن يكون الأمر كذلك. والرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها, وفيه فضل النوم عند الرجل الصالح العالم لاقتباس ما يفعله بالليل وينشط على ذلك. ولكن هنا إنما بات ابن عباس ليأخذ العلم, يأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العالم مظنة يتصرف بعلم, فكانوا يحسبون على الإمام أحمد حتى ربما النحنح في الصلاة, قال ورأيت أبي عبد الله يتنحنح في الصلاة أو كذا. فيدل أن العالم المعروف بالعمل بالعلم يستفاد من أفعاله, يستفاد من أفعاله ما لم تعلم أنها خالفت الدليل. وإلى الآن لا زال عامة من الصالحين يحتجون بأفعال الشيخ باز, يقول الله الشيخ باز كان قاعد والناس يفعلون كذا وما أنكر عليها وكذا, لثقتهم في العلماء. فنام حتى انتصف الليل, فيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم, فإن صلاة آخر الليل مشهودة. ومن لم يعني يكون عنده طمع, من لم يكن عنده ايش طمع فايش فليوتر قبل ان ينام, فصلاة اخر الليل لا شك انها افضل, لان الرب ينزل الى السماء فيقول هل من داع فاستجيب له, هل من داع هل من سائل فاعطيه. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه. فيه أنه يستحب للرجل إذا قام حتى ينشط نفسه أن يمسح النوم عن وجهه, ولم تذكر عائشة أنه غمس يده في الماء بل باليد, والتنشيط لعلها الدورة الدموية في جنبات الوجه تؤدي إلى تفكيك النعاس أو أثر النوم, أن يمسح النوم عن وجهه. وفي حديث آخر كان النبي إذا استيقظ, حديث حذيفة عند البخاري, يشوز فاه بالسواك, وهذا أيضا منشط ثاني. قال فاستيقظ فيمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران, في أنه يستحب قراءة السورة هذه قراءة آخر آيات من سورة آل عمران, وفيه دليل على أن المحدث له أن يقرأ القرآن. لكن يرد هذا بأن النبي كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه, لكنه قام فتوضأ, فلعله يدل هذا على أنه كان محدث. فهذا يدل على أن المحدث يقرأ القرآن, سيما وقد قالت عائشة كما في صحيح البخاري كان النبي يقرأ يذكر الله على كل أحيانه. فقوله كرهت أن أذكر الله على غير طهر كراهة تنزيه, ليست كراهة تحريم, ويدل على هذا الحديث. واللي ليس بحافظ العشر يضع بجانبها الجوال أو ورقة ويقرأ إذا قام من النوم, مو شرط تكون حافظها. نعم, بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. لها أغلق الله. ثم قام إلى صلى الله عليه وسلم شن معلقة, وهي القربة, وذكر في رواية زاد ثم استفرغ من الشن في ماء ثم توضأ. فتوضأ فأحسن الوضوء، هذا يدل أن كانوا يتوضون في البيوت، لكن قضاء الحاجة كانوا يخرجون. وفي بعض البيوت كان فيها خلاءات، كقول عائشة، كقول ابن عمر كان عند أبي داود: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي مستقبل الكعبة ومستقبل الشام على حاجته أو يقضي حاجته. فهذا يدل أن بعض البيوت كان فيها خلاء، لكن بعضها يحتاجون يخرجوا من البيوت يذهبون مسافة إلى المراصع يقضون حاجتهم رضي الله عنهم، وكان العيش فيه ضيق، ليس مثل هذا العيش المتسع الذي تعينونه. فقد أنعم الله علينا بهذه الراحة، نسأله أن يرزقنا شكرها بالعمل الصالح والصدق معه والسنة. ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه. هذه الفائدة التي أرادها ابن عباس، هذا الفائدة التي أرادها ابن عباس. في رواية قال: نام الغليم، وفي هذا الملاطفة، وفي هذا حث الناس على المنام عند الصالحين من أهل العلم الاستفادة منهم. ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جانبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها. هذا فيه مشروعية تأنيس الغلام لأنه استنكش من الظلم، ما في بيت سرج ظلام، فالنبي يؤنسه في الظلام يأخذ بشحمة أذنه يفتلها. وقيل هذا مما يزيد الذكاء عند الولد عند الغلام، كما نقل ابن حجر في الفتح: أن تفتل أذنيه إذا آنسته مثلا، إذا فعلت هذا به مرة بعد مرة شحذ ذلك الذكاء عنده، فتل الأذنين. ولكن في رواية المسلم كان هذا له مصلحة فعلها النبي، فقال: فجعلت كلما أغفيت أخذ بشحمة أذني. فكان مقصوده بهذا أن يكون حاضرا، حاضر الذهن، لا ينام في الصلاة أو لا ينعس. وفيه أن النعاس في الصلاة لا يبطلها، وإنما يبطل الصلاة النوم. فابن عباس كان قال: كلما أغفيت، كما في رواية، أخذ بشحمة أذني. فثم صلى فقام ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. هذه كم صارت؟ 13. ثم ضجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. الظاهر أنها 13، لكن يقول بعضهم هذه كانت 11 مع الفجر، لكن ظاهر الرواية كما حكى ابن عباس قال فصلى، لأنه قام من النوم فعل. هل كان النبي يصلي ركعتين الراتب للعشاء بعد ما يقوم من النوم، بعد ما يقوم من النوم؟ الظاهر انها وتره، انه قال فصنعت فقمت الى جانب وضع يده على اليمنى على رأسي واخذ بأذني يفتلها. ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه كم؟ 12. قال ثم اوتر ثم الضجع، وفيه استحباب الضجاع بعد الوتر. قال حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين، وهي سنة الفجر في استحباب صلاة ركعتين الفجر في البيت، ما تأتي المسجد صليها في المسجد، صلى في البيت. هذا الناس يتوضى ويجي صليها في المسجد ركعتين الفجر، أنا صلى في البيت بعدين تعال صلي ركعتين التحية واجلس. فالنبي كان يصليها في البيت، فقد قال كما في الحديث العام الذي خرجه البخاري: أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة. ثم خرج فصلى صلى الله عليه وسلم الصبح. طيب، الآن ننتقل إلى الحديث الذي بعده. باقي ساعات الوتر،
باقي حديثين.
باقي حديثين يا أخي.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواتع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس.
لا، عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا المفهوم منه أن صلاة النهار قد يقول قائل ليست كذلك، لكن جاء عن ابن عمر أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال الأمر في صلاة النهار واسع، فلك أن تصليها متصلة ولك أن تصليها مثنى مثنى. وكذا بعضهم قال في قيام الليل، لأنه قال: صلى أربع لا تسأل عن طولهن ولا حسنهن، فدل أنه صلى أربع متصلة على قول في الليل. لكن الحديث العام صلاة الليل مثنى مثنى، فقوله فصلى أربع لا تسأل عن طولهن وحسنهن لا يقتضي قالوا أنه صلىها متصلة، فقد يكون جمعها. فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت، فيه أن الركعة توتر ما سبق. قال القاسم: رأينا أناس منذ أدركنا يوترون بثلاث، فجائز أن يوتر الرجل بثلاث متصلة، لكن لا يشبهها بإيش؟ بالمغرب. وإن كل اللواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس، فالحمد لله على فضله. نعم، فيجوز أن تكون متصلة ركعتين ركعة، منفصلة ركعتين ركعة، ويجوز أن تكون متصلة تصلة خمس تسع سبع، منفصلة ركعتين ركعة، كل هذا جائز. تسع ركعات ثلاث ركعات، نعم، كل واسع.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشر ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
نعم، هذا فيه أنه كان النبي يصلي 11 ركعة، وهذا الأفضل في قيام الليل أن يصلي المرء 11 ركعة، لأن عائشة قالت كانت تقول: ما زاد النبي في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وكان يطيل السجود، فكان يسجد مقدار ما يقرأ الواحد المتوسط أو بالآيات المتوسطة، الرجل المتوسط القراءة أو والآية المتوسطة، في آيات قصيرة وفي آيات طويلة، في سورة البقرة في آيات طويلة كآية الدين، وفي آيات قصيرة: يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر، وثيابك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وثيابك وطهر والرجز فاهجر. هذه قصيرة طويلة، مثل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، ودين الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، إلى آخره. لكن لعله بالمتوسط، فهذا يدل على تطويل النبي للسجود. ولماذا صار الناس يقصرون السجود ويطول الكلام مع بعض؟ لمرض القلوب، تعلقها بالدنيا وتعلق الناس بعضهم ببعض. وإلا فمن عرف فضل السجود فينبغي أن يطيله، خاصة إذا كان يصلي لنفسه. قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والصغير والكبير وذا الحاجة، أو الكبير والصغير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء. فالنبي إذا صلى لنفسه في قيام الليل غير مربوط بأحد، فلماذا لا يطيل؟ فكان المؤذن، فقد كان النبي يطيل: لقد كان لكم في رسول الله حسنة، فيسجد السجدة على قدر خمسين آية، يسجد
يقول بعض أهل العلم الأصل أن لا تجمع أذكار السجود بعضها مع بعض. فمثلا من أذكار السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، من أذكار السجود سبوح القدوس رب الملكة الروح، من أذكار السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فلا تجمعها لأنه لم يرد أن النبي جمعها. في كل مرة كان يسمع النبي يقول شيء مثلا في السجود ينقل عنه، ولكن تجمعها في قيام الليل إذا طولت السجود مثلا، فلك أن تجمعها كلها، وهذا خير من أن تتكلم برأيك. فهذا فيه تطويل السجود، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر وهي ركعتي الفجر في البيت، ثم يرجع تقدم حتى يأتيه المؤذن للصلاة. ما فائدة أن النبي يمكث ولا يخرج للناس حتى يكون بلال آتي يقول بقوم سأقيم الصلاة يا رسول الله، فيخرج النبي بعد قليل بعد إقامة أو يقيم فيخرج. لماذا يأتي بلال يقول سأقيم الصلاة؟ هل النبي يعني سيكون غير مستحضر أنه سيصلي بالناس حتى يحتاج بلال يجي ينبهه؟ لعل ذلك من أجل النظر إلى الناس، لأن المقصود حضور الناس، فإذا حضر الناس أقام الصلاة إذا كثر الناس. لكن من المعلوم أن هذا كان يفعله في العشاء لا في الفجر، فقال في الفجر أحيانا وأحيانا، إذا كثر الناس أقام الصلاة في صلاة العشاء، يعني يأخر الصلاة يأخر حتى يشوف الناس كثروا في صلاة العشاء ويقيم الصلاة. هذا هدي النبي في صلاة العشاء، ينظر اللهم صل عليه إلى إيش؟ إلى عدد المصلين. فكان هديه في صلاة العشاء أنه ينتظر حتى يكثر الناس ثم يقيم الصلاة في صلاة العشاء. والله أعلم ما العلة في كون بلاد يؤذنه، لعل هذا من الأدب أو غير ذلك. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة.
نعم. الإقامة كم وقت باقي؟ الحال واخذ الإقامة. طيب إذا نتوقف هنا، أسأله سبحانه ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.